يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم إن كنتم فأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين. هذه السورة سورة مدنية لأنها نزلت بعد بدر في بيان ما تفضل الله به على المسلمين في وقعة بدر ونصره جل وعلا لأوليائه وخذلانه لأعدائه مع قلة عدد المسلمين وضعف عدتهم وكثرة عدد الكفار وقوة عدتهم، لكن النصر بيد الله جل وعلا، فالمسلمون أخلصوا لله جل وعلا العبادة والتجأوا إليه وخرجوا لنصرة دينه، فنصرهم الله جل وعلا. السورة مدنية، قيل إلا سبع آيات في أثنائها تبدأ من قوله جل وعلا: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله، إلى سبع آيات. وقيل كلها مدنية حتى هذه الآيات، وإن كانت نزلت في بيان ما وقع في مكة عند الهجرة، عندما عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة ترصد له الكفار، تواطؤوا على أن إما أن يحبسوه أو يقتلوه أو يطردوه من البلاد، فاستقر رأيهم أخيرا على أن يجتمعوا على قتله، ولا يكون قتله في قبيلة واحدة في جماعة واحدة، وإنما يكون في قبائل قريش وبيوت قريش كلها. فترصد له 10 من شبان قريش لأجل قتله والقضاء عليه ليتفرق دمه فيهم فيرضى بنو هاشم بالدية، فترصدوا له، ولكن الله جل وعلا رد كيدهم في نحورهم، فخرج عليه الصلاة والسلام وهم جالسون ينتظرون، فذر على رؤوسهم التراب ومشى من بينهم ولم يروه، أعمى الله جل وعلا أبصارهم وقلوبهم فلم يروه، ومشى من بينهم وذر عليهم التراب، فسلم من كيدهم صلى الله عليه وسلم بتوفيق الله جل وعلا. وفي هذا نزلت هذه الآيات، قوله جل وعلا: وإذ يمكر بك الذين كفروا، إلى آخر 7 آيات من هذه السورة، سورة الأنفال. وهذه السورة، سورة الأنفال، سميت بهذا الاسم الأنفال، والمراد بالأنفال الغنائم. الأنفال، النفل هو الزيادة، والمراد بالنفل هنا الزيادة، زيادة الغنيمة كلها مما ميز الله بها هذه الأمة وزادهم على ثواب الآخرة ما أعطاهم من الغنيمة أحلها لهم. وكانت الغنائم في من قبلنا لا تحل للغزاة، لا تحل لهم، بل يجمعوها ويحرقوها فلا يستفاد منها. وميز الله جل وعلا هذه الأمة بأن أحل لها الغنائم، كما قال عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. وقال عليه الصلاة والسلام: وأحلت لي الغنائم. فسميت الغنائم نفل، بمعنى أنها زيادة لهذه الأمة لم تكن لغيرها. ويطلق النفل كذلك على ما ينفل به الإمام بعض الغزاة أو بعض السرايا، وللإمام أن ينفل في الذهاب الربع وفي العودة الرجوع إلى الثلث، ينفل السرايا، السرايا التي تنفصل من الجيش فتغنم غنيمة، يكون لها ربع ما غنمت زيادة، ثم يقسم الباقي بينهم وبين بقية الجيش في الذهاب. وفي العودة للإمام أن ينفل إلى حد الثلث، يعني يزيد في النفل، لأن في العودة الجند في حال نشاط وقوة، وفي العودة كانوا في حال كلل وتعب وجراح، فإذا رجعوا وانفردت بعض السرايا في الغارة على الأعداء وغنمت منهم مغانم، فللإمام أن يعطيهم من غنيمتهم هذه إلى حد الثلث، والباقي يقتسمونه مع الجيش. وتطلق كذلك على ما ينفل به الإمام أحدا من الناس، كأن يقول مثلا الإمام: من قتل فلانا، فلان شرير قائد من قواد الكفر والضلال، يقول الإمام مثلا: من يقتل فلانا فله كذا وكذا مكافأة. أو يقول الإمام مثلا: من قتل 10 من المحاربين فله كذا وكذا. فالنفل يطلق على الغنيمة ككل، وهي مما نفل الله جل وعلا به هذه الأمة، يعني ميزها وأعطاها زيادة على الأجر، زيادة على أجر الآخرة الغنيمة في الدنيا، فسميت بهذا النفل بأنها زيادة. وتطلق كذلك على ما ينفله الإمام للسرايا أو لبعض الأشخاص. يقول الله جل وعلا: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. يسألونك عن الأنفال، والسؤال هذا سؤال استفتاء، لا سؤال عطاء، لأن سؤال العطاء يتعدى بدون حرف الجر: سألت زيدا كتابا. فالسؤال بطلب العطاء يتعدى بدون حرف الجر. وأما سؤال الاستفتاء فيتعدى إلى المفعول الثاني بحرف الجر، تقول: سألت زيدا عن كذا، سألته عن كذا، يعني عن حكم كذا. يسألونك عن الأنفال، سبب نزول هذه السورة روي في ذلك حديث روايات، قيل: لما هزم الله جل وعلا كفار قريش في وقعة بدر، انقسم المسلمون الصحابة رضوان الله عليهم ثلاثة أقسام: قسم لحق بالعدو يقتل ويأسر، وقسم بقي محافظا على النبي صلى الله عليه وسلم ومحيطين به خوفا من أن يصيب الكفار من المسلمين غرة فيغير على النبي صلى الله عليه وسلم فيفتك به، وكان هدفهم الأعظم هو أن يقضوا على النبي صلى الله عليه وسلم، هدف الكفار. فبعض كبار الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أحاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم خوفا عليه، ولم يلحقوا الأعداء ولم يشتغلوا بجمع الغنيمة. والقسم الثالث اشتغل بجمع الغنيمة، جمعوها حازوها الغنائم التي خلفها المشركون. فبعدما فاء بعضهم الى بعض في الليل، الذين حازوا الغنيمة قالوا: الغنيمة غنيمتنا، نحن حزناها واخذناها. فقال من لحق بالكفار: ما انتم باحق لها منا، نحن تبعنا اثر العدو نقتل ونأسر، ولولا نحن لالتفت عليكم، فنحن أحق بها منكم. وقال القسم الثالث: ما أنتم بأحق بها منا، نحن بقينا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حفاظا عليه خوفا من أن يصيب الكفار من المسلمين غرة فيلتفتوا الى المعسكر فيجد النبي صلى الله عليه وسلم وحده فيغير عليه. فتنازع الفرق الثلاثة، كل يقول: ما انت بأحق بها منا. فانزل الله جل وعلا حكم ذلك وبيانه، وجعلها لرسوله صلى الله عليه وسلم يقسمها كيف شاء، فقسمها صلى الله عليه وسلم على المسلمين على المجاهدين عموما. وروي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه أقدم على المشركين فقتل منهم وأخذ سلب المقتول، فجاء بالسيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذا سيف سلبته، فأعطه فهبه لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضعه حيث أخذته، أو ضعه مع الغنيمة. يقول: فذهبت لأضعه، ثم بدا لي أن أرجع مرة ثانية لأسأله النبي، فسألته النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي بصوت مرتفع: ضعه حيث أخذته، يعني مع الغنيمة. فرجعت وفي نفسي شيء، قلت: أخشى أن يعطى من لا يبلي بلائي. يقول: وأنا في الطريق لأضعه إذا بمناد ينادي، فخشي رضي الله عنه بين الخوف والرغبة، قال: أخشى أن يكون نزل في قرآن لما وجد في نفسه. فناداه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إنك سألتني السيف وليس لي ولا لك، وإنه الآن لي فهو لك. فأخذه رضي الله عنه. يسألونك عن الأمثال، قل الأمثال لله والرسول. السائل من هم؟ الصحابة رضوان الله عليهم. يسألونك عن الأمثال، قل لهم: الأمثال لله والرسول، الله جل وعلا يحكم فيها فور حكمها لرسوله صلى الله عليه وسلم وعبها له، فهو عليه الصلاة والسلام يحكم فيها بما يوفقه الله جل وعلا إليه. قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله، عليكم بتقوى الله، وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين من خلقه في كل موطن عليه أن يتقي الله، في موطن النصر وفي موطن الهزيمة وفي موطن الشجاعة وفي موطن البذل، في جميع المواطن يقدم المرء نفسه رخيصة لله جل وعلا، فعليه أن يتقي الله في هذا الموطن. هؤلاء مجاهدون وهم خيار الصحابة رضوان الله عليهم، وهم أهل بدر الذين قال الله جل وعلا لهم كما أخبر صلى الله عليه وسلم حينما اطلع عليهم وقال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، كما قال عليه الصلاة والسلام لعمر وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، يقول الله جل وعلا لهم فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فالواجب على المؤمن في جميع المواطن أن يجعل تقوى الله نصب عينيه. هؤلاء خرجوا في سبيل الله يقدمون أنفسهم رخيصة في سبيل الله لنصر دين الله وإعلاء كلمته، والله جل وعلا يقول لهم اتقوا الله. لأن هذا الموطن موطن عظيم، إما أن يكون من هذا الموطن مباشرة إلى الجنة، وإما والعياذ بالله في مثل هذا الموطن أن يكون مآله إلى النار، ويكون ممن تسعر بهم النار، من أول من تسعر بهم النار. فالموطن موطن عظيم، إما أن ينال فيه المرء سعادة الدنيا والآخرة، وإما أن ينال فيه والعياذ بالله الشقاوة الأبدية إذا لم يتق الله. فمن أول من تسعر بهم النار الثلاثة الذين خبرنا عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم المرء الذي قتل في سبيل الله في الظاهر مجاهدا، قتل فيما يظهر للناس أنه في سبيل الله، فيناديه الله جل وعلا ويعرفه نعمه فيعرفها ويقول له ماذا عملت، فيقول يا ربي جاهدت في سبيلك حتى قتلت، فيقول الله جل وعلا له كذبت ولكنك قاتلت ليقال شجاع وقد حصلت ثوابك في الدنيا، مقصدك الوحيد هو أن يقال إن فلانا شجاع وجري وقد حصلته فذهبوا به إلى النار والعياذ بالله. فالله جل وعلا يوصي عباده في جميع المواطن بأن يجعلوا تقوى الله نصب أعينهم، طلب ثواب الله والدار الآخرة ورضا وجهه جل وعلا. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، لا تنازعوا ولا تشاجروا ولا تختلفوا في أمر من أمور الدنيا أو في من أجل حطام من حطام الدنيا من أجل الغنيمة، أصلح ما بينك وبين الناس بعد تقواك لله جل وعلا، وصية عظيمة. أصلح ما بينك وبين الله أولا بماذا؟ بتقواه، ثم أصلح ما بينك وبين الناس وأصلحوا ذات بينكم لا تختلفوا، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. أطيعوا الله ورسوله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. على المسلم بطاعة الله وطاعة رسوله، فيما أحب وكره، فيما يرضيه وفيما يسخطه. يقدم طاعة الله على كل شيء، ويقدم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم على كل شيء وعلى كل ما يهواه. وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، إن هذه شرطية. وأين جواب الشرط؟ وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فماذا؟ قيل جواب الشرط هو المتقدم، على رأي بعض النحاة أنه يجوز أن يتقدم جواب الشرط على فعله. اجتهد إن كنت تريد النجاح، إن كنت تريد النجاح فاجتهد. والقول الآخر على قول من يقول إن جواب الشرط لا يتقدم عليه، يكون جواب الشرط معلوم دل عليه ما قبله، فيقال وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين فأطيعوا الله ورسوله. شرط المؤمن لا بد وأن يطيع الله ورسوله، فإن لم يطع الله ورسوله فليس بمؤمن. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. اتركوه. وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فهذه السورة العظيمة أنزل الله فيها ما حصل في وقعة بدر من نصره جل وعلا لأوليائه وخذلانه لأعدائه، وافتتحها بالوصية بتقواه جل وعلا وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، والحرص على إصلاح ذات البين، إصلاح ما بين المسلمين. أولا يصلح المرء ما بينه وبين ربه جل وعلا، ثم ما بينه وبين الآخرين. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. قال البخاري قال ابن عباس: الأنفال المغانم. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: سورة الأنفال؟ قال: نزلت في بدر. أما ما علقه عن ابن عباس فكذلك رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال: الأنفال الغنائم كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لأحد منها شيء. وكذا قال مجاهد وعكرمة وعطاء والضحاك وقتادة وعطاء الخرساني ومقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد أنها المغانم. وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أنه قال: الأنفال الغنائم. قال فيها لبيد: إن تقوى ربنا خير نفل وبإذن الله ريثي والعجل. وقال ابن جرير
يعني خير غنيمة، خير نفل يعني خير غنيمة، يعني أفضل شيء تقوى الله.
وقال ابن جرير: حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن القاسم بن محمد قال: سمعت رجلا يسأل ابن عباس عن الأنفال، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: الفرس من النفل والسلب من النفل.
السلب يعني سلاح وعدة القاتل المقتول، إذا أخذه القاتل هذا من النفل.
والسلب من النفل ثم عاد لمسألته، فقال ابن عباس ذلك أيضا. ثم قال الرجل: الأنفال التي قال الله في كتابه ما هي؟ قال القاسم: فلم يزل يسأله حتى كاد يحرجه. فقال ابن عباس: أتدرون ما مثل هذا؟ مثل صبي الذي ضربه عمر بن الخطاب. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن الزهري عن القاسم بن محمد قال: قال ابن عباس: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا سئل عن شيء قال: لا آمرك ولا أنهاك. ثم قال ابن عباس: والله ما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلا زاجرا آمرا محللا محرما. قال القاسم: فسلط على ابن عباس رجلا فسأله عن الأنفال، فقال ابن عباس: كان الرجل ينفل فرس الرجل وسلاحه، فعاد عليه الرجل فقال له مثل ذلك، ثم عاد عليه حتى أغضبه. فقال ابن عباس: أتدرون ما مثل هذا؟ مثل صبيغ الذي ضربه عمر بن الخطاب حتى سالت الدماء على عقبيه أو على رجليه. فقال الرجل: أما أنت فقد انتقم الله لعمر منك. وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس أنه فسر النفل بما ينفله الإمام لبعض الأشخاص من سلب أو نحوه بعد قسم أصل المغنم، وهو المتبادر إلى فهم كثير من الفقهاء من لفظ النفل، والله أعلم. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمس بعد الأربعة من الأخماس، فنزلت يسألونك عن الأنفال. وقال ابن مسعود ومسروق: لا نفل يوم الزحف، إنما النفل قبل التقاء الصفوف. ورواه ابن أبي حاتم عنهما. وقال ابن المبارك وغير واحد عن عبد الملك بن سليمان عن عطاء بن أبي رباح في الآية: يسألونك عن الأنفال، قال: يسألونك فيما شد من المشركين إلى المسلمين في غير قتال من دابة أو عبد أو ما أو أمة أو متاع، فهو نفل للنبي صلى الله عليه وسلم يصنع به ما شاء. وهذا يقتضي أنه فسر الأنفال بالفيء، وهو ما أخذ من الكفار من غير قتال. قال ابن جرير: وقال آخرون: هي أنفال السرايا الحد. قال: حدثني الحارث قال: حدثنا عبد العزيز قال: حدثنا علي بن صالح بن حي قال: بلغني في قوله تعالى: يسألونك عن الأنفال، قال: السرايا. ومعنى هذا ما ينفله الإمام لبعض السرايا زيادة على قسمهم مع بقية الجيش. وقد صرح بذلك الشعبي، واختاره ابن جرير أنها الزيادة على القسم، ويشهد لذلك ما ورد في سبب نزولها الآية، وهو ما رواه الإمام أحمد حيث قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن محمد بن عبيد الله الثقفي عن سعد بن أبي وقاص قال: لما كان يوم بدر وقتل أخي عميد، قتلت سعيد بن العاص وأخذت سيفه، وكان يسمى ذا الكتيفة، فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اذهب فطرحه في القبر. قال: فرجعت وبي ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخي وأخذ سلبي. قال: فما جاوزت إلا يسيرا حتى نزلت سورة الأنفال، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فخذ سلبك. وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا أسود بن عامر قال: أخبرنا أبو بكر عن عاصم بن أبي النجود عن مصعب بن سعد عن سعد بن مالك قال: قلت: يا رسول الله، قد شفاني الله اليوم من المشركين، فهب لي هذا السيف. فقال: إن هذا السيف لا لك ولا لي، ضع. قال: فوضعته، ثم رجعت فقلت: عسى أن يعطى هذا السيف من لا يبلي بلائي. قال: فإذا رجل يدعوني من ورائي. قال: قلت: قد أنزل الله في شيء. قال كنت سألتني السيف وليس هو لي، وإنه قد وهب لي فهو لك. قال: وأنزل الله هذه الآية: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من طرق عن أبي بكر بن عياش به، وقال الترمذي حسن صحيح. وهكذا رواه أبو داود الطيالسي قال أخبرنا شعبة قال أخبرنا سماك ابن حرب قال سمعت مصعب ابن سعد يحدث عن سعد قال: نزلت في أربع آيات: أصبت سيفا يوم بدر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: نفلني. فقال: ضعه من حيث أخذته مرتين. ثم عاودته فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضعه من حيث أخذته. فنزلت هذه الآية: يسألونك عن الأنفال الآية. وتمام الحديث في نزول: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وقوله تعالى: إنما الخمر والميسر، وآية الوصية. وقد رواه مسلم في صحيحه من حديث شعبة به. سبب آخر في نزول الآية. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي أمامة قال: سألت عبادة عن الأنفال فقال: فينا أصحاب بدر نزلت وسلم، فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين عن بواء يقول عن سواء،
يعني سواء، قسمه بينهم بالسوية.
وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا أبو معاوية عن عمر قال: أخبرنا أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة عن سليمان بن موسى عن أبي سلامة قال: عن أبي أمامة عن عبادة بن الصامت قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهدت معه بدرا، فالتقى الناس فهزم الله تعالى العدو، فانطلقت طائفة في آثارهم يهزمون ويقتلون، وأقبلت طائفة على العسكر يحوزونه ويجمعونه، وأحدقت طائفة برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب العدو منه غرة
لا يصيب العدو منه غرة
حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض، قال الذين جمعوا الغنائم: نحن حويناها فليس لأحد فيها نصيب. وقال الذين خرجوا في طلب العدو: لستم بأحق به منا، نحن منعنا عنه العدو وهزمناهم. وقال الذين أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم: خفنا أن يصيب العدو منه غرة فاشتغلنا به. فنزلت: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أغار في أرض العدو نفل الربع، فإذا أقبل راجعا نفل الثلث، وكان يكره الأنفال. ورواه الترمذي وابن ماجة من حديث سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن الحارث به. قال الترمذي: هذا حديث صحيح. ورواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه من حديث عبد الرحمن بن الحارث. وقال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه. ورواه أبو داود والنسائي وابن جرير وابن مرداوي واللفظ له وابن حبان والحاكم من طرق عن داود.
آخر الكلمة من الصفحة. وقوله تعالى
فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، أي اتقوا الله في أموركم وأصلحوا فيما بينكم، ولا تظالموا ولا تخاصموا ولا تشاجروا، فما آتاكم الله من الهدي والعلم. فما آتاكم الله من الهدى والعلم خير مما تختصمون بسببه. وأطيعوا الله ورسوله أي في قسمه بينكم على ما أراده الله، فإنه إنما يقسمه كما أمره الله من العدل والإنصاف. وقال ابن عباس: هذا تخريج من الله ورسوله أن يتقوا ويصلحوا ذات بينهم. وكذا قال مجاهد وقال السدي: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، أي لا تستبوا. ولنذكرها هنا حديثا أورده الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي رحمه الله في مسنده، فإنه قال: حدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا عبد الله بن بكير قال حدثنا عباد بن شيبة الحبطي عن سعيد بن أنس قال عن أنس رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إذ رأيناه يضحك حتى بدت ثناياه. إذ رأيناه ضحك حتى بدت ثناياه، فقال عمر: ما أضحكك يا رسول الله بأبي أنت وأمي؟ فقال: رجلان من أمتي جتيا بين يدي رب العزة تبارك وتعالى، فقال أحدهما: يا ربي خذ لي مظلمتي من أخي. قال الله تعالى: أعط أخاك مظلمته. قال: يا ربي لم يبق من حسناتي شيء. قال: ربي فليحمل عني من أوزاري. قال: ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبكاء، ثم قال: إن ذلك ليوم عظيم، يوم يحتاج الناس إلى من يتحمل عنهم من أوزارهم. فقال الله تعالى للطالب: ارفع بصرك وانظر في الجنان. فرفع رأسه فقال: يا ربي أرى مدائن من فضة وقصورا من ذهب مكللة باللؤلؤ، لأي صديق هذا؟ لأي شهيد هذا؟ قال: هذا لمن أعطى ثمنه. قال: ربي ومن يملك ثمنه؟ قال: أنت تملكه. قال: ماذا يا ربي؟ قال: تعفو عن أخيك. قال: يا ربي فإني قد عفوت عنه. قال الله تعالى: خذ بيد أخيك فادخلا الجنة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فإن الله تعالى يصلح بين المؤمنين يوم القيامة.
التي يجمعها من راتبه الشهرية نصاب الذهب 20 مثقالا ونصاب الفضة 100 درهم تقدر 56 ريالا سعودية. وأما كيف يزكي المرء ما يجمعه من راتبه فهو بالخيار بين أمرين: إما أن يزكي ما يوفره من راتب كل شهر في الشهر المقابل له من السنة القادمة، فيكون له في كل شهر زكاة ما وفره في الشهر السابق الذي قبل سنة، وإما أن يجعل له شهرا معينا في السنة يؤدي فيه زكاته، كأن يجعل شهر رمضان ويحصي ما لديه ويخرج زكاة ما عنده ما حال عليه الحول وما لم يحل عليه الحول، وهذا أفضل لأنه أعطى من حقه للفقراء. يقول إذا أنهيت طواف أعمال العمرة قبل المغرب بساعة تقريبا أو نصف ساعة، ثم بقيت لأداء صلاة المغرب ونويت السفر بعد المغرب، فهل يلزمني طواف وداع؟ الظاهر والله أعلم أنه لا يلزمك طواف وداع. إذا انتهيت قبل المغرب بقليل ثم بقيت وصليت المغرب وسافرت فلا يجب عليك وداع، وإنما إذا أقمت في مكة فعليك قبل الخروج طواف الوداع. إنني أتيت بعمرة في العام الماضي وطفت وسعيت، إلا أنني لم أقصر ولم أحلق رأسي ولم أقصر منه وبقيت على ذلك ولم أعلم به، فماذا علي؟ عليك هدي لتركك الواجب، لأن الحلقة أو التقصير واجب من واجبات العمرة أو الحج، فإذا لم يحصل الحلق ولا التقصير منك فعليك هدي شاة تذبحها بمكة لفقراء الحرم، فإن لم تستطع فلتصم 10 أيام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.